كربلاء. لقاء يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها أنت أيها الموالي تتقلب في رياض الجنان وحلق الذكر، مجالس سيد الشهداء، المجالس التي يحبها الله تعالى ورسوله المصطفى وآله الأطهار عليهم جميعا صلوات الرحمن، تشاطر أهل العزاء بثار الله تعالى عزاءهم وتحزن لحزنهم، ولسان حالك يردد مخاطبا أهل البيت عليهم السلام عن هواكم كيف أنصرفوا، وهواكم لي به شرف. سادتي لا عشت حين أرى في سوى أبوابكم أقف، تغسل بفيض الدمع شوائب القلب، ملحا على الأحشاء بالزفرات. فعظم الله لك الأجر وجعلنا جميعا من الثابتين مع راية الحسين عليه السلام في هذا المنعطف الكوفي الخطير. تأمل أيها العزيز في أن سر عظمة أصحاب الحسين عليه السلام الله تعالى أنهم لم ينطلقوا إلا من تكليفهم الشرعي، كانوا الفئة المؤمنة القليلة التي تقف في جانب ويقف الناس كلهم في الجانب الآخر، ولم يكن في المعركة من مقومات التكافؤ والتوازن مع العدو شيء، لا في العدة ولا في العدد، إلا أنهم خيروا أنفسهم بين الجنة والنار، فلم يختاروا على رضوان الله تعالى شيئا ولو قطعوا إربا إربا. وما قيمة التدين والصلاح والورع إذا لم يبني الشخصية المسلمة هذا البناء الكربلائي الفريد؟ وما قيمة الحياة إذا بنيت على الباطل والمراوغة والشهوات الزائلة ولو بعد حين؟ نهرب من الموت فنرضى بالذل، أولا نعلم أن أصحاب الحسين ربحوا الحياة، فهم من يوم العاشر من محرم إلى يومنا هذا وإلى ما لا نهاية أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. مر في الحديث السابق تعريف بثلاثة شهداء من شهداء البصرة، هم الشهداء يزيد بن ثبيط وابناه عبد الله وعبيد الله. الصحيح أن كل البصريين الذين استشهدوا في كربلاء هم تسعة، تأتي تراجمهم تباعا إن شاء الله تعالى. والواقع أن قلة عدد أنصار الإمام الحسين من أهل البصرة أمر يثير الاستغراب والدهشة. وتسأل، هناك مدن كثيرة لم يخرج منها أحد على الإطلاق لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، فلماذا الوقوف عند البصرة التي خرج منها تسعة شهداء وإن كان هذا العدد قليلا؟ والجواب، تختلف البصرة عن غيرها لمجموع الأسباب التالية. أولا، توزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الفتوحات الإسلامية على مدن عديدة منها الشام وخراسان والكوفة والبحرين والبصرة، وقد كانت حصة البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله مميزة، فقد سكنها منهم حوالي 116 صحابيا. أتيح للبصرة إذن أن تستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من 116 صحابيا لتتعلم منهم تفسير آيات الله تعالى وأهمية الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليتعلم الناس في البصرة أيضا موقع أهل البيت من الإسلام. وقد وصلتنا مواقف لبعض هؤلاء الصحابة تكشف عن مدى صلابتهم وعدم تأثرهم بالأجواء السياسية الضاغطة آنذاك. فقد روى ابن سعد في طبقاته أن الصحابي عبد الله بن المغفل أوصى أهله حين حضرته الوفاة فقال لهم: لا يليني إلا أصحابي، ولا يصلي علي ابن زياد، وكان ابن زياد آنذاك واليا على البصرة. فلما مات الصحابي عبد الله أرسلوا إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فتولوا غسله وتكفينه. فلما أخرجوه من داره إذا ابن زياد في موكبه بالباب، فقيل له إنه قد أوصى أن لا تصلي عليه، فسار قليلا مع الجنازة ثم مضى لشأنه. وفي نص آخر أن هذا الصحابي كان قد قال لأهله: لا تتبعوني بنار، يعني بذلك أن صلاة ابن زياد عليه قطعة من نار جهنم. بالإضافة إلى ذلك، فقد جعل أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة مركزه وعاصمة الدولة الإسلامية، مما أتاح للبصرة ميزة تواصل مع دار الخلافة لم تكن لها من قبل. وإذا لاحظنا التداخل بين القبائل التي توزعت على الكوفة والبصرة أدركنا مدى أثر هذه النقطة. ثم إن أهل البصرة تواصلوا مع أمير المؤمنين عليه السلام مباشرة من خلال حرب الجمل وصفين والنهروان ولمدة طويلة، مكنتهم من الاستماع إليه عليه السلام طويلا، خاصة وأنه كان حريصا على الموعظة وإسداء النصح، سواء في السوق كما نقل عنه عليه السلام في سوق البصرة وغيرها، أم في ساحات الجهاد، أو في الطريق منها وإليها، وفي جميع مجالسه. وفي طريقه إلى صفين حدث الناس ومنهم أهل البصرة عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام. عندما مر في كربلاء وطال بكاؤه، وإلى ذلك كله نجد أن دعوة الإمام الحسين عليه السلام وصلت إلى أهل البصرة، وكلفت شهيدا هو الشهيد سليمان مولى الإمام الذي حمل رسالته إلى أهل البصرة، في حين أننا لا نجد أن الإمام عليه السلام كتب إلى غير أهل البصرة طبعا وغير أهل الكوفة. رغم ذلك كله نجد أن الذين التحقوا بسيد الشهداء من أهل البصرة هم 9 فقط، فما هو السبب يا ترى؟ لعلنا نستطيع أن نعرف السبب من مطاوي رسالة الأحنف بن قيس التي بعث بها إلى الإمام الحسين عليه السلام جوابا على رسالته إلى أهل البصرة. ألم يتقدم معنا أن الإمام الحسين عليه السلام أرسل رسالة إلى عدد من قادة البصرة؟ كان منهم الأحنف بن قيس الذي أجاب الإمام، كتب له يعظه وينصحه. الأحنف بين قوسين يعظ الإمام وينصحه، ينصحه بماذا؟ بعدم السرعة والاستعجال، على عادة القاعدين الذين يغطون قعودهم وتخاذلهم بستار من التعقل والنظر في عواقب الأمور، فرارا من الموت ورضا بالذل المقيم والفساد في الأرض والظلم والجور. بلى، كتب الأحنف بن قيس إلى الإمام: أما بعد فاصبر، فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالأحنف البصري الذي كان يعد من دهات العرب الأربعة يرى أن موازين القوى ليست لصالح الإمام الحسين، وأن عليه أن لا يستعجل ولا يصغي لعنتريات البعض خصوصا أهل الكوفة، ولكن الإمام عليه السلام ينطلق من تكليفه الشرعي، وفرق بين من يعبد الله تعالى وبين من يعبد موازين القوى والأنانية البغيضة. عندما يكون الحق في خطر فلا بد من تقديم الدفاع عن الحق على مصلحة الحفاظ على النفس، حرصا على بقاء الحق واضحا، فإن أمكن نصره فبها، وإلا فلكي تتلقى فراية الدفاع عنه الأجيال القادمة. كان منطق الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. وكان عليه السلام أخبر الناس بأهل الكوفة، لم يبن موقفه على تأييدهم طرفة عين، بدليل أنه بقي على موقفه الأول حتى عندما أصبح وحيدا فريدا لا ناصر له من الناس ولا معين. وكان منطق الأحنف وأهل الدنيا منطق السلامة والحفاظ على الأنا، ولو حكم الناس يزيد مدعيا أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل تنبع قيمة المجاهدين والثوار الأحرار إلا من اعتمادهم الخيار الصعب في الزمن الصعب؟ بقي أن أذكر أن عدد المقاتلين في البصرة التي لم يلتحق منها بالإمام إلا 9 أشخاص، عدد المقاتلين في البصرة آنذاك كان يفوق 70,000. إذن 9 أشخاص من البصرة من أصل 70,000 هم الذين التحقوا وحدهم بالإمام عليه السلام. فقد روى الطبري وابن الأثير أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عبد الله بن عباس عندما كان عامله على البصرة أن يستنفر الناس للخروج إلى حرب معاوية، وذلك بعد التحكيم وقبل فتنة الخوارج. فقرأ ابن عباس الكتاب وندبهم مع الأحنف بن قيس، فشخص 1500، فاستقلهم عبد الله بن عباس فخطبهم وقال: يا أهل البصرة، أتاني كتاب أمير المؤمنين فأمرتكم بالنفير إليه، فلم يشخص منكم إلا 1500، وأنتم 60,000 مقاتل سوى أبنائكم وعبيدكم. كما أورد ابن الأثير عن ابن زياد قوله لأهل البصرة بعد هلاك يزيد: وليتكم وما يحصي ديوان مقاتليكم إلا 70,000. إذن كان مقاتلو أهل البصرة حوالي 70,000 وربما أكثر، ومع ذلك لم يخرج منهم لنصرة سيد الشهداء إلا هذا العدد القليل من هؤلاء الذين اعتمدوا الخيار الصعب من بين كل أهل البصرة، الشهيد الكربلائي الأدهم بن أمية. فمن هو هذا الشهيد الجليل؟ قال في التنقيح: الأدهم بن أمية العبدي البصري. عن علي بن سعد في محكي الطبقات أن أبا أمية صحب النبي صلى الله عليه وآله ثم سكن البصرة وأعقب بها. إذن الأدهم بن أمية هو ابن أحد الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين سكنوا البصرة. يضيف آية الله الممقاني في التنقيح وعن أبي جعفر، يقصد هنا الطبري، أن الأدهم بن أمية كان من شيعة البصرة الذين يجتمعون عند مارية العبدية، ثم ذكر قصة يزيد بن فضيط وخروجه إلى الإمام الحسين، وكان الأدهم في من خرج معه. كذلك نجد في وسيلة الدارين نقلا عن الإصابة كلاما من جملته
وأبوه أمية صحب النبي ثم سكن البصرة وأعقب بها. وعندما نرجع إلى طبقات ابن سعد نجد فيه تحت عنوان أمية ابن مخشي الخزاعي، ثم ينقل حديثا عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي. خلاصة ما يريد أن يبينه هذا الحديث ما يتصل بسيرة الأدهم، أن والد الشهيد الأدهم وهو الصحابي أمية كان له عدة أولاد، من أولاد بعض أولاده الذي ينقل هذا الحديث. الشخص الذي سمع الحديث من حفيد الأدهم يقول صحبته إلى واسط، سافر معه من البصرة إلى واسط، يقول رأيته يسمي في أول طعامه ثم في آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره، فقلت إنك تسمي في أول طعامك فرأيت قولك في آخر لقمة بسم الله أوله وآخره، أي لما تقول ذلك في آخر الطعام مع أنك تسمي في أول الطعام؟ فحدثه حفيد أمية الصحابي أنه سمع ذلك من جده أمية ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن والد الشهيد الأدهم هو هذا الصحابي والذي له حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رجال الشيخ الطوسي أيضا ورد ذكر أمية بن مخشي الخزاعي أبو عبد الله سكن البصرة. وللأسف فأننا لا نجد تفاصيل حول مواقف الشهيد الأدهم ابن أمية العبد البصري، كل ما في الأمر أن جميع الخصائص التي ذكرت للشهيد يزيد ابن ثبيط من علو الهمة وعميق ولاء أهل البيت شاركه فيها الشهيد الأدهم ابن أمية. في كتاب الحدائق الوردية ورد ذكر اسمه في الذين خرجوا مع الشهيد يزيد ابن ثبيط. متى استشهد الأدهم ابن أمية؟ كما هو واضح هناك شهداء استشهدوا في الحملة الأولى قبل الظهر، ثم كانت صلاة الظهر في ساحة المعركة واستشهد الباقون من أصحاب سيد الشهداء بعد الظهر. وكان أيضا هناك شهداء في الهجومات العامة التي كان يشتبك فيها أصحاب الإمام جميعا مع الجيش الأموي، وهناك شهداء استشهدوا مبارزة. لم يرد اسم الشهيد الأدهم في قائمة شهداء الحملة الأولى في كتاب المناقب، وإن كان صاحب وسيلة الدارين قد ذكر اسمه في عداد الذين قتلوا في الحملة الأولى. إذن كان هذا الشهيد العظيم قمة من تلك القمم التي لم تستطع الدنيا بكل زخارفها والإغراءات أن تلوي همته، فخرج من البصرة رغم شدة الرقابة وكثرة العيون والجواسيس وهول التهديد والبطش، ومضى إلى مكة فالتحق بالإمام الحسين عليه السلام، ثم سار معه إلى كربلاء وعايش المنعطفات الحادة التي تفرق بسببها الكثيرون عن سيد الشهداء في الطريق، فلم يتراجع ومضى على يقين من أمر ربه خالدا في الخالدين ومعلما من معالم الطريق الكربلائي، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ورزقنا شفاعته وصحبته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محراب كربلاء.